إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الغلو مذموم كله مرذول كله أهلك الأمم وأخرجها عن الصراط المستقيم. يقول تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وفي الآية الأخرى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نهاهم عن الغلو في الدين وبين أن غلوهم هذا أوصلهم إلى الكذب على الله بل سبه وإهانته أن دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى في الحديث الإلهي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله إني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد. غلو أوصل قوما إلى ادعاء الولد لله وإثبات الربوبية له، وعبدوه من دون الله تعالى أو مع الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كل هذا من الغلو، الغلو في البشر، في الأنبياء ومن يلحق بهم من الصالحين والأولياء. وتأمل رحمك الله تعالى في هذه الصورة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى يلتقطون الحصى لرمي الجمرات، فقال عليه الصلاة والسلام: ألقط لي مثل حصى الخذف، هي حصى في حجم حبة الفول. ثم أمسكهن في يده وقال: بأمثال هذه فارموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حتى في هذه الصورة، في صورة حصى يلتقطه الإنسان ليرمي به شيئا، ليس من الدين أن يلتقط المسلم أحجارا كبيرة بزعم أنه يرمي بها الجمرات، وهذا أولى وأحسن. حتى في هذه الصورة نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، إشارة بليغة إلى أن الغلو مذموم في كل شيء، مهما كان في عينك صغيرا حقيرا، فكيف إذا كان يعود بالهدم والإفساد على عقائد المسلمين ودينهم؟ بل إن الغلو هو الذي أدى إلى وقوع الشرك على ظهر الأرض. خلق الله آدم عليه السلام في الجنة، أو خلقه وأسكنه الجنة، ثم أهبطه إلى الأرض. أهبط مسلما موحدا، ونشأ أولاده على التوحيد والإسلام، ما كان شرك في الأرض. وأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح، والسبب أنه كان فيهم أناس صالحون، هم المذكورون في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمسة رجال كانوا من الصالحين، وكان يقتدى بهم، وكان لهم شأن في قومهم. فلما ماتوا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها صورا، وسموها بأسمائهم، أي اجعلوا تماثيل لهؤلاء الرجال الصالحين، وضعوا كل تمثال مكان الرجل الذي يمثله في الموضع الذي كان يجلس فيه. المقصود بذلك الذكرى والعبرة، حتى يتذكروا هؤلاء فيثبتوا على التوحيد والصلاح. فماذا حدث؟ قال: فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فكان أول الشرك غلوا في الصالحين. لا يلزم أبدا إذا أردت أن تتذكر سيرة صالح أن تجعل له تمثالا وأن تعكف عليه وتتذكر وتعتبر، وربما تدعو عنده تعتقد أنه موضع بركة، ثم يزداد الأمر سوءا حتى يعبد هذا من دون الله، وهو ما حدث. فالغلو في الصالحين قد يؤدي بهم إلى نصبهم في منزلة رب العالمين، يعبدون من دونه أو معه، أو تثبت لهم خصائص الربوبية التي يضاهون بها رب العالمين. فانتبه أيها المسلم، ليس الغلو محمودا أبدا حتى في أدق الأشياء، وخصوصا إذا كان في الدين. لا نجاة إلا بالاعتصام بالحق وسلوك سبيل الوحي ومنهج السلف الصالح بلا زيادة ولا نقصان. نأخذ الكتاب والسنة كما جاء، ونأخذ منهج السلف كما جاء، لا نزيد ولا ننقص، لا نعتدي، لا نغلو، لا نعمل العقول في أمر ينبني على الاتباع والتأسي. هذه حقيقة الانقياد والالتزام بالشرع، وبها نجتنب الغلو. نسأل الله أن يوفقنا للاعتدال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، كما قلنا الغلو مذموم كله، ينهى عنه كله، لا نفرق بين صورة وأخرى، ولا يجوز أن ننظر بعين عوراء، وقد تكون أحياناً عمياء. لا يجوز أن ننظر إلى بعض صور الغلو دون بعض. فهناك من إذا تكلم عن الغلو حصره في التكفير والقتل، ولا شك أن هذا غلو. لا يجوز تكفير المسلمين بدون حق، ولا يجوز استحلال دمائهم وأموالهم بدون حق. لكن هناك صوراً أخرى لا تقل في الخطورة عن هذا، بل تزيد، لأنها تؤدي إلى الشرك والكفر بالله رب العالمين. هناك من يغض النظر عن صور هذا الغلو، بل يبررها ويستدل لها ويعتبرها حقا صوابا. الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال من الأمثلة. تأمل أيها المسلم معي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه قوم فقالوا: أنت سيدنا وخيرنا وأعظمنا طولا، أليس هو كذلك؟ بلى، هو سيدنا وخيرنا وأعظمنا وأكبرنا طولا إلى آخره، ولكن ماذا قال؟ قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حتى عندما خاطبوه بحقه ومنزلته نهاهم عن ذلك. فالسؤال الآن للذين يقولون الأدب مقدم على الاتباع، هل كان أولئك على الأدب أم لا عندما قالوا يا سيدنا ويا خيرنا إلى آخره؟ هل كان هذا أدبا أم لا؟ فإن قلتم ليس بأدب، فقد جوزتم إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلتم هو أدب، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة قاطعة على بطلان هذه القاعدة أن الأدب مقدم على الاتباع. لما سلك معه مسلك الأدب لم يرتضه صلى الله عليه وسلم وقدم الاتباع عليه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا قال الله في كتابه وهو الاتباع، فقدم الاتباع على الأدب. ولسان حال هؤلاء أنهم يقولون: يا رسول الله، سنخالفك ونتعدى أمرك بدعوى أننا نحبك، مع أنه يبغض هذا ولا يرضاه وأرشد إلى ضده، فهم يعاندونه يقولون له: لا، أنت تتواضع ونحن نريد أن نعظمك وإن كنت تكره هذا. فهل هذا يستقر في ذهن عاقل؟ إليك هذه الصورة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيوننا منه، وما كنا نقوم له لما نرى من كراهة ذلك في وجهه. ما كانوا يقومون له إذا دخل عليهم لم يكونوا يقومون له. طيب، القيام أدب ولا قلة أدب؟ أدب. وما كانوا يفعلونه لأنه كان يكرهه صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب هذا، خلاص الذي تحبه نفعله، الذي تأمرنا به نفعله، هو في نظرنا أدب أو تعظيم أو إجلال، نترك نظرنا لمحبتك يا رسول الله. فهل أنتم أشد أدبا من الصحابة؟ هل تحبون رسول الله فوق محبة الصحابة له؟ أتدري ماذا يقولون؟ دع ما قالت النصارى في المسيح وقل فيه ما شئت، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني فقط لا نقول إنه ابن الله، فما دمنا لم نقل إنه ابن الله فلنقل ما نشاء. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا بما فيها من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من ضمن علوم النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في اللوح المحفوظ وما كتبه فيه القلم. واحنا قلنا ان هو ابن الله، ما قلناش كده بقى، يبقى نقول اللي احنا عايزينه بقى. ولا مانع ان يستغاث به في الشدائد، وان يتقرب اليه بالعبادة، وان يعتقد فيه انه يتصرف وينتقل ويتحرك، كما قال زعيم جماعة تدعي انها اسلامية في الاحتفال بالمولد: هذا حبيب القوم قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى. الله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام حضر بنفسه معنا وسامحنا جميعا في كل ما فات، وكأننا أخطأنا في حقه، كأن المعصية خطأ في حق النبي، وكأن النبي هو الذي يعفو ويصفح عن العباد. هل هذا هو دين الإسلام؟ هل هذا هو اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة؟ إذا لم يكن هذا غلوا فوالله ليس في الدنيا غلو. ولا تنكروا على التكفيريين والجهاديين والمفسدين في الأرض، لأنهم على الأقل لا يدمرون عقيدة الناس، وحفظ الدين مقدم، حفظ عقيدة الناس ودينهم مقدم. أين الكليات الخمس؟ أين التأصيلات يا أصحاب التأصيلات؟ وإلى الله المشتكى. فمن أراد أن يحارب الغلو فعليه أن يحاربه من الأساس ومن الجذور ومن المواضع التي يدمرها في أصول الدين والإسلام. عليه أن يكون سالكا حقا لمنهج أهل السنة والسلف الصالح. وأما قولهم إننا نحارب التكفير والتقتيل وما أشبه ذلك، وكأنكم لا تعرفون من منهج أهل السنة إلا هذا، هنا فقط يقال أهل السنة والجماعة، هنا فقط يقال أتباع السلف الصالح، لكن في مسائل التوحيد والشرك ومسائل الاتباع والابتداع يلقى بمنهج السلف في أقرب قمامة أعزكم الله، لا يلتفتون له، ويقولون بصريح العبارة: لا تقولون منهج السلف، نحن أصحاب تجربة. يعني احنا جربنا كده مع نفسنا ولقينا الدنيا حلوة ما شاء الله جميلة، فما تقوليش منهج السلف بقى، ماليش دعوة، أنا ليا اللي أنا بعمله دلوقتي. هذا تدمير للدين وإفساد لعقائد المسلمين ونعش للغلو في عباد الله الصالحين، أنبياء كانوا أم غيرهم. ودع عنك الغلو فيما دون الأنبياء، يعني إذا كان هذا هو المتعلق بالأنبياء فمن دون الأنبياء أولى، وهم ادعوا في من دون الأنبياء أنهم وهم في قبورهم يتصرفون في الكون ويديرونه ويرزقون العباد وينفعون ويضرون ويستغاث بهم فيفرجون الشدائد والكربات، وعبدوهم من دون الله، صرفوا لهم الذبح والنذر وغير ذلك من ألوان العبادة. شبهة المشركين حرفيا، وإن كنا لا نكفر أحدا بعينه قبل إقامة الحجة عليه، لكن هذا هو الغلو الحقيقي في دين الله سبحانه وتعالى. اتق الغلو كله، ولا سبيل إلى هذا أبدا إلا بلزوم السنة كما جاءت. لا نترك المجال للعقول، لأن الذي يترك المجال للعقول هو الذي يغلو ويخرج عن الصراط المستقيم. التكفيريون الغلاة تركوا المجال لعقولهم، وفهموا الكتاب والسنة على أهوائهم، فكذلك كل من يخالف وينصرف عن صراط الله المستقيم. فتعلم دين الإسلام، واطلب العلم من أهله، والتزم التزاما كاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالحون، فإن هذا هو سبيل النجاة من كل مصيبة وبلية في الدين والدنيا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في السودان، اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في السودان. اللهم عليك بكل من يخرب بلاد الإسلام، وبكل من يريد تقسيمها وتفكيكها. اللهم انتقم منهم، ورد كيدهم في نحرهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في غزة، اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في غزة. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اكفهم كيد اليهود وبطشهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم جوع من جوع المسلمين. اللهم جوع من جوع المسلمين. اللهم انتقم ممن أراق دماء المسلمين. اللهم لا تمكن لهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم إن عبادك المسلمين يستغيثون بك فأغثهم. اللهم أغثهم وفرج عنهم. اللهم أغثهم وفرج عنهم، ليس لهم سواك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.